الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لا اختلاف في سنيته. أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه، إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس. فحذرا ثم حذار منه لتعرف الحق وتنأ عنه.
قال رحمه الله: ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لا اختلاف في سنيته.
قال: ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لا اختلاف في سنيته. الرقية معروفة، وهي القراءة والنفث، أن يقرأ الإنسان وينفث سواء على نفسه أو على مريضة، ينفث نفثا بريق يسير جدا ويقرأ. فيقول الشيخ في حكم الرقية، قال: ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين. الحمى لدغة ذوات السموم مثل العقارب والحيات ونحوها، لدغتها يقال لها حمى. ويغير الحمى، الحمى هي ارتفاع درجة الحرارة والسخونة التي تكون في الجسم. أما الحمى فهي لدغة ذوات السموم من عقرب أو نحوه. ثم الرقى من حمة أو عين، لا كما جاء في الحديث: لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى. والعين معروفة، فالرقية مفيدة فائدة عظيمة جدا في الحمى التي لدغت ذوات السموم. و في الباب قصة أبي سعيد الخدري، في قصته عندما مروا بحي مع بعض من كان معه من الصحابة، عندما مروا بحي من أحياء العرب فلم يقروهم، لم يضيفوهم، ثم مضوا فلدغ سيدهم، سيد هؤلاء لدغته عقرب، فطلبوا له شفاء أو دواء أو راقيا. فسألوا هؤلاء، قالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ فانطلق رضي الله عنه، أخذ يقرأ وينفث، يقرأ عليه بفاتحة الكتاب وينفث حتى قام كأنما نشط من عقال، والحديث في صحيح البخاري. فينافع جدا في ذوات السموم، لدغة ذوات السموم، ونافع أيضا في الإصابة من العين. وقوله في الحديث: لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا رقية أنفع وأجدى، لا أن غير هذين الأمرين لا يرقى فيه، وإنما يرقى في عموم الأمراض، في عموم الأمراض والأسقام. فالرقية فيها نافعة ومفيدة، لكنها في هذين الأمرين الشأن فيها أعظم، الشأن فيهما يعني أعظم. قال: ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين، فإن تكن من خالص الوحيين، وحي الكتاب والسنة، أي إن كانت من القرآن ومن الدعوات المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فذاك من هدي النبي وشرعته، أي هذا أمر مشروع وهو من هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وذاك لا اختلاف في سنيته، يعني ليس بين أهل العلم خلاف في أنه مسنون وأنه مشروع وأنه جائز، وثبت فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث متكاثرة. نعم.
قال الناظم رحمه الله: أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه، أو بلا مرية فاحذرنه، إذ كل من يقوله لا يدري، لعله يكون محض الكفر، أو هو من سحر اليهود مقتبس، على العوام لبسوه فالتبس، فحذرا ثم حذار منه، لا تعرف الحق وتنأى عنه.
ثم قال رحمه الله: أما الرقى المجهولة المعنى، أما الرقى المجهولة المعنى فذاك وسواس من الشيطان، أي الرقية إذا كانت ليست بالقرآن أو الدعوات المأثورة، وكان أمر الراقي فيها يرقي بطلاسم أو كلمات غير مفهومة، أو يتمتم بألفاظ لا يفهم لها معنى، فذاك وسواس من الشيطان. وفيه قد جاء الحديث أنه شرك، جاء الحديث أن مثل هذا العمل شرك بالله، ويشير هنا إلى الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما سألوه عن الرقية قال: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. ففيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية، أي لم ترى ولا شك ولا ريب فيه، فاحذرنه، أي ابتعد عنه وكن منه على حذر إذا كانت الرقية بطلاسم أو بتمتمة أو بأمور لا تفهم، فهذه باطلة ومحرمة، وهي من الشرك الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وحذر منه. قال: إذ كل من يقوله لا يدري، لعله يكون محض الكفر. إذ كل من يقوله لا يدري، إذا كانت الأمور تمتمة وطلاسم وكلام لا يفهم معناه ويحفظه الجهال يتناقلونه واحدا من الآخر، وهذا معروف في 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 انتشاره عند الجهال، يقول هذه نافعة، يقول بعضهم لبعض هذه نافعة ومفيدة ويتناقلونها يحفظونها ويستعملونها، وإذا قلت للواحد منهم اشرح لي معنى هذه الكلمة، بين لي ما المراد هنا، وضح لي ما المقصود هنا، لا يدري، وإنما حفظها واستقر عنده أنها نافعة. وقد يكون في هذا الذي حفظه واعتقد أنه نافع قد يكون فيه شرك وكفر بالله وكلمات كفرية واستغاثة بالشياطين وتعلق بالضلال والباطل. ولهذا يقول: إذ كل من يقوله لا يدري، يعني الطلاسم والكلام الغير مفهوم المعنى من يقوله لا يدري، من يقوله لا يدري، قد يكون فيه كفر بالله سبحانه وتعالى. وسواء كانت هذه الطلاسم أو الكلمات غير المفهومة أو التي تحمل معاني باطلة، سواء كانت للرقية أو للذكر، الباب واحد. وترى في أيدي بعض العوام والجهال والطرقية، أصحاب الطرق الباطلة، ترى في أيديهم أذكار يواظبون عليها في الصباح والمساء للحفظ وللوقاية وللسلامة، وفيها ألفاظ شركية بينة. أذكر مرة رأيت بيد رجل كتابا يقرأه ذكر، وفيه من الأشياء التي يذكر بها أو جعلها من جملة ذكره لله سبحانه وتعالى، يقول: انشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في بحار الوحدة. انشلني من أوحال التوحيد، سمى التوحيد وحلا وطلب من الله أن ينشله منه، أي أن يخرجه منه وأن يغرقه في بحار الوحدة، والوحدة عقيدة باطنة من 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 العقائد الناقلة من ملة الإسلام، فيطلب من الله أن ينشله من أوحال التوحيد وأن يغرقه في بحار الوحدة، أي أن خلاصة الطلب أن يخرجه من التوحيد ومن الدين الخالص وأن يدخله في الكفر البين والضلال الصراح، ويرددها كل يوم، يرددها كل يوم. ولما تناقشت معه فيها إذا به ما يستوعب، وإنما حفظها وقيل له هذا ذكر جيد ونافع ويفيد في الصباح وفي المساء تحافظ عليه، فتجده ينشأ من صغره محافظ عليه أشد من حفاظه على القرآن، أشد من حفاظه على القرآن الكريم. وأيضا باب الرقى نفس الأمر، ولهذا كلمة الشيخ هذه عظيمة جدا، يقول إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، يعني لعل هذا الذي حفظه هذه السنين المتطاولة ويردده المرات الكثيرة لعله محض الكفر، يعني الكفر الخالص البواح، وهو لا يدري، وإنما يحفظ شيئا حفظه وواظب عليه وهو لا يدري عن ما ينطوي عليه من الكفر والضلال والباطل. وأيضا يكون في بعض هذه الطلاسم والألفاظ والتمتمات يكون فيها أسماء شياطين، يكون فيها أسماء شياطين، ويتعلق بها هؤلاء اعتقادا وطلبا ورجاء. فهذه كلمة عظيمة جدا، يقول إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، لعله يكون محض الكفر. وأنا جربت مع بعضهم، أنا جربت مع بعضهم، يعني من يأتي يسأل، يعني بعضهم عندما يسمع حديثا نافعا في الذكر أو في الدعاء الصحيح ويبين له معانيه ودلالاته ويرتاح قلبه لذلك راحة تامة، يأتي بعضهم يعرض ما عنده، وهذا يمر علينا، يأتي بعضهم يمر يعرض ما عنده، يقول أنا منذ كنت صغير وأنا أقرأ هذا، تنصحني واظب عليه أو لا، يحفظه، وبعضهم يأتي به مكتوبا، ومر عليه حالات عديدة مثل هذا. فجربت هذا الذي يقوله الشيخ، أقف عند بعض الكلمات أقول له بيّن لي إيش المراد بهذا، أنت الآن كم لك تحفظه، 30 سنة 40 كل يوم تقرأ، ما معنى هذه الكلمة؟ وإذا به ما يستوعب معناها، ثم يفاجأ إذا بيّنت له ما فيها من شرك أو بدعة أو احتمالات باطلة، ولا يستطيع، مع أنه صاحبها المواظب عليها 30 و40 سنة ما يستطيع أن يدافع عنها بعلم، ما يستطيع أن يدافع عنها بعلم، وإنما حفظ متنا أو كلاما لا يدري ما هو ولا ما حقيقته، واظب عليه السنوات الطويلة. فأنا لاحظت أن بعضهم إذا أكرمها الله سبحانه وتعالى وفهم الذكر المشروع واطمأن إليه وارتاح له، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يتخلى عن هذا الباطل، وقل جاء الحق وزهق الباطل. ولهذا من المهمات العظيمة على طلبة العلم العناية بالذكر والأذكار المشروعة وفهمها وفهم معانيها ونشرها في العوام وتلقينها للجهال وتوضيح معانيها ودلالاتها حتى ينتشر فيهم نور الحق وضياؤه، فتتبدد ظلمات الباطل. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والحق له قوة، لما تبين لهم الذكر المشروع وتشرحه لهم وتوضح لهم معاني، الشياطين تذهب التي تتسلط عليهم تذهب، وترتاح القلوب وتطمئن النفوس ويقبل على الحق والخير، وحينئذ تبين لهم ما في الأذكار التي يتعلقون بها من باطل أو ضلال. نعم. قال: أو هو من سحر اليهود مقتبس، إما يكون من لعله يكون محض الكفر، أو هو من سحر اليهود مقتبس. واليهود أكثر الناس استعمالا للسحر، والسحر فاش فيهم أكثر من غيرهم، ومنتشر فيهم أكثر من غيرهم، وهو في اليهود قديم، ويتفننون في صنع السحر وأعمال السحر، يتفننون في ذلك. قال: أو هو من سحر اليهود مقتبس، أي مأخوذ من السحر الذي، أو مقتبس من السحر الذي عند اليهود. أو هو من سحر اليهود مقتبس، على العوام لبسوه فالتبس، يعني اقتبسوه من سحر اليهود ولبسوا على العوام فيه، وأوهموهم أنه من الأمور النافعة المفيدة، وربما قالوا لهم أنه لا يتنافى مع ما جاء في الشريعة. ثم ماذا قال في بيت ساقط عندي؟
فحذرا ثم حذاري منه، لا تعرف الحق وتنأى عنه.
لما ذكر يعني هذه الرقى الباطلة، حذر منها هذا التحذير بهذا البيت، و أيضا نبه على أمر مهم، وهو أن بعض الناس ربما يسمع الحق بدليله لكنه ينأى عنه، فيقول لا تسمع الحق وتنأى عنه. فبعض الناس والعياذ بالله يسمع الحق ولكنه ينأى، أي يبتعد عنه، مع أن المطلوب أن ينأى الإنسان عن الباطل وأن يحذر من الباطل، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه، ليبتعد عنه وعن مكانه. فالمطلوب الابتعاد عن الباطل والحذر من الباطل، لكن بعض العوام والجهال قد يسمع الحق وينأ عنه. لماذا ينأ عنه؟ هذا السؤال، لماذا يسمع الحق وينأ عنه؟ هذا محل تأمل لك، وهو يفيدك جدا في باب ماذا؟ باب المعالجة. لماذا الجاهل يسمع الحق وينع عنه؟ هناك أمور في الجهال تثور عند سماعهم الحق، هناك أمور تثور في الجهال عند سماعهم الحق، لأجلها ينأون عن الحق، لأجلها ينأون عن الحق. مثلا يزاحمه في نفسه عندما يسمع الحق: كيف أتخلى عن دين الآباء والأجداد؟ كيف أتخلى عن دين الآباء والأجداد؟ أو أيضا الاستنكاف من الرجوع عن الخطأ أو الإقرار بالخطأ، فتصيبه عزة بالإثم والعياذ بالله. أو أيضا خوف ذهاب رئاسة أو مال، وهذا حقيقة، خوف ذهاب رئاسة أو مال أو جاه، وبعضهم لا يتخلى عن هذه الأباطيل مع اعتقاده بطلانها. حتى أذكر أحد الدعاة يقول: كنا مرة في طائرة، وكان إلى جنبي رجل من كبار هؤلاء، كان إلى جنبي في الطائرة، يقول: فحاولت أنني أخذه بالحديث شيئا فشيئا، ثم لما قربنا أن نصل قلت: أنت لا تعرفني وأنا لا أعرفك، وإذا افترقنا لن نلتقي، ما نتقابل، أنت لا تعرف من أنا ولا أنا لا أعرف من أنت، وكل منا له جهة. أنا أريد أن أسألك سؤال وأجبني جوابا صادقا، هذه الأشياء التي تمارسها هل فعلا تعتقد أنها الحق وأنها دين الله الذي رضيه عن عباده وطلبه منهم وأمرهم به؟ هل تعتقد فعلا كذلك أو أنها بخلاف ذلك؟ قال لا، ليست الحق، لا أعتقد أنها الحق. يقول فقلت يعني طالما أنك لا تعتقد فلماذا؟ قال إن تخليت عنها ذهب هذا يعني هذا التقديم والجاه والمكانة وتقبيل اليدين والرجلين والأعطيات والأموال وغير كل هذه تذهب، كلها تذهب. فيعرف أنه على باطل لكنه لا يريد أن يخسر الدنيا وتقبيل اليد وتقبيل القدم وتقبيل، لا يريد أن يخسر هذه. وإذا قال أن الذي أقوله لكم كله باطل وهذه عقائد باطلة ولا تصدقوا شيء من ذلك، كلهم ينفضون عنه، ما يأتي ولا واحد يقبل يده ولا يعطونه من أعطياتهم ولا يعظمونه، يفقد هذه الأشياء ونفسه ألفتها واعتادت عليها والعياذ بالله، فيرضى لنفسه هذا التعظيم الباطل وأن يلقى الله سبحانه وتعالى به فيخسر والعياذ بالله الدنيا والآخرة. فإذا بعض الناس يسمع الحق وينأى عنه، ينأى عنه. وأيضا من أسباب النأي عن الحق الشحن الذي في نفوس هؤلاء ضد الحق، الشحن العجيب الذي في نفوس هؤلاء ضد الحق، يشحنون ضد الحق وضد أهله وينفرون منهم بألقاب أو بنبز أو غير ذلك، فينفرون من أهل الحق تنفيرا، فيسمع الحق وينأى عنه بسبب تلك أو بسبب ذلك الشحن النفسي الذي شحن به من أهل الحق، التحذير الذي حذره منهم، ولهذا يسمع الآيات والأحاديث ويستوحش منها ما يقبلها. وأظن قلت لكم مرة قصة أحد الطلاب كان حضر درسا ويعني قرأت ذكرت لهم آيات وأحاديث كثيرة في الموضوع الذي كنت أتحدث عنه، فخرج معي وقال لي أنا أريد أن أصالحك بشيء. هو طالب قبل، كان الكلام هذا له يمكن 18 سنة، قبل في الجامعة في السنة الأولى درسته، ولما خرجت من الفصل خرج معي وفي الممر ووقف قال أنا أريد أخبرك بشيء يتعلق به. قال أنا لما قبلت في الجامعة اجتمع بي المشايخ في البلد وقالوا لي أن قبولك في الجامعة جيد لكن تحتاج إلى أمور تنتبه لها، ثم بينوا له قالوا له أنك تذهب إلى هؤلاء الوهابية وأخذوا يذكرون أشياء عنهم وكذا، قالوا فأنت تأخذ منهم شيئين، خذ منهم شيئين فقط، خذ منهم الشهادة وخذ منهم الفلوس، هذه لا بأس، الشهادة والفلوس هذه خذها لا بأس، أما عقيدة ودين وكذا كل لا لا انتبه ولا تأخذ شيء منه أبدا، لكن جيد اذهب للمدينة والمدينة المباركة وطيبة وتعيش هناك وخذ شهادة وخذ فلوس هذا ما فيه، ولكن العقيدة والعبادة والأمور هذه كلها فيأتي يعني منغلق. يقول قالوا لي هنا موضع الشاهد، يقول قالوا لي انتبه هؤلاء يعني لهم علامة نبينها لك حتى ما يخدعوك، لهم علامة نحن نبينها لك الآن حتى ما يخدعوك حتى تنتبه وأنت عنده. قالوا كل شيء يقولونه قال الله قال الرسول، انتبه أي شيء يكلمك يأتي لك بآية أو بحديث فانتبه أن يفتنوك عن دينك، كل شيء يأتون لك به مع آية أو حديث، فيأتي إذا كان أخذت هذه الوصية من قلبه مأخذا كبيرا يأتي وتقرأ عليه الآيات والحديث حديثا آية تلو آية وحديثا تلو حديث وهو في قرارة نفسه يقول صدق مشايخنا جزاهم الله خيرا ويعرض عنك ولا يسمع لك ولا يصغي إليك لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ما يسمع لك ولا يقبل ويمضي ربما حتى ينتهي وهو ما بسبب التحصين الذي أخذه في بلده. فالنأي عن الباطل ما يجوز للإنسان أن ينعى. ولهذا الشيخ نصح رحمه الله قال لا لا لا, لا تسمع الحق وتنأى عنه, الحجة تقوم عليك إذا سمعت الحق وعرضت أو نأيت عنه. نعم.
ثم الرقى من حمة أو عين فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته وذاك لاختلاف في سنيته. أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس فحذرا ثم حذار منه لتعرف الحق وتنأى عنه.